الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لا يخفى عليكم جميعا ما لصلة الرحم من ثواب عظيم وما لقطيعتها من عقاب أليم. وقد ذكرنا قبل ذلك في مجالس عدة الآيات والأحاديث التي فيها صلة الرحم والترهيب من قطيعتها. والذي يهمنا أيها الإخوة في هذه المرة أن نذكر مسألة مهمة ربما يغلط فيها كثير من الناس، ألا وهي القطيعة والهجران لأجل معصية الله عز وجل. فهذا مما ينبغي أن نتعلمه جيدا، فإن بعض الناس يحسب أن القطيعة والهجران في هذا من قطيعة الرحم، بل نقول أن القطيعة من أجل المعصية هذا واجب على المسلم. وقد سمعتم في التلاوة قول الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. يا أيها الإخوة، هذه المسألة هي من الحب في الله والبغض في الله، هي من العطاء لله والمنع لله، فينبغي أن نتعلمها. إذا وجدنا أخا لنا مسلم على معصية ننصحه، فإذا لم يرتدع ولم ينتهي فالواجب أن نهجره لعل في هجرته يكون صلاحا له. وهذه المسألة يعني تناولها العلماء بالشرح والبيان، فإن الهجرة على نوعين: هجرة لحظ النفس وهجرة لحق الله عز وجل. مثلا حصل بينك وبين أخيك معاملة مادية فاختلفتم فهجرته، هذه هجرة لحق الإيش؟ لحق النفس. الهجرة لحق النفس ولأجل الدنيا هذه لا تجوز فوق ثلاث، والأحاديث في ذلك كثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعماء في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا من كان بينه وبين أخيه شحنا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. هذا كله في الهجرة التي هي لحظ النفس التي تكون من أجل المعاملات الدنيوية. وأما الهجرة لحق الله عز وجل الذي يقع في المعصية يقع في البدعة فهذا من الواجبات ولا يحد بثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم هجر الذين تخلفوا عن الغزو، هجرهم 50 ليلة حتى نزلت توبتهم. وهجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا. ابن عمر رضي الله عنهما لما حدث ابنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فالولد ماذا قال؟ قال: لنمنعهن. مع أنه يعني ما يريد أن يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لنمنعهن. فقال له: أحدثك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنعهن؟ فما كلمه ابن عمر حتى مات. عبد الله بن مغفر رضي الله عنه رأى قريبا له يخذف، الخذف يأتي بحصاه ويجعلها بين هكذا ثم يرمي بها، هذا يسمى الخذف. فنهاه وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، يعني هذه ما فيها منفعة، إنها تكسر السن وتفقأ العين. بعد أن حدثه بالحديث عاد هذا الرجل وخذف، قال: والله لا أكلمك أبدا. وهكذا جاءت كلمات الأئمة. ابن العربي رحمه الله يقول: وأما إن كانت الهجرة لأمر أنكر عليه من الدين كمعصية فعلها أو بدعة اعتقدها فيهجره حتى ينزع. الإمام البخاري بوب في صحيحه قال: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. قال الإمام مالك: ويهجر أهل الأهواء والبدع والفسوق، لأن الحب والبغض فيه واجب، ولما في ذلك من الحث على الخير والتنفير من الشر والفسوق. الإمام النووي لما ذكر حديث عبد الله بن مغفل قال في هذا الحديث: هجران أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرانه دائما. قال: والنهي عن الهجران فوق 3 أيام إنما هو في من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع والمعاصي ونحوهم فهجرانهم دائما. ابن عمر رضي الله عنه جاءه رجل قال له: فلان يقرئك السلام. قال: قد بلغني أنه أحدث، يعني إما معصية وإما بدعة. قال: فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام. فهذا أيها الإخوة مما ينبغي أن نعرفه، أن نحب في الله وأن نبغض في الله، وأن من وجدناه على معصية أول شيء نؤدي له حقه من النصيحة، فإذا استمر على ما هو عليه فلا يجوز لك أن تجالسه، لأن هذه الآية شديدة. الله عز وجل يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وجزاكم الله خير.